الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولا، ما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا مع أبواب صفة الصلاة. قال رحمه الله تعالى وغفر له عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول، ينبغي للإمام أن ينبه المأمومين على ما يجب عليهم في الصلاة ويستحب، وعلى ما يحرم عليهم ويكره. ومن ذلك ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من التنبيه على بعض المكروهات في الصلاة، وهذا حقيقة متعلق بالإمام، هو الضامن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الوجه الثاني، بالنسبة للاعتدال في السجود، يكون أولا بالسجود على الأعضاء السبعة وهي الجبهة ومعها الأنف والكفان والركبتان والقدمان. الوجه الثالث، الحديث اشتمل على بيان كراهية بسط المصلي يديه في السجود كما يفعل الكلب، وهذا تقبيح من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الفعل، وأنه لا يبسط المصلي ذراعيه بحيث أنه يبسطهما على الأرض كفعل الكلب. الوجه الأخير فيه سنية التفريج بين اليدين، بمعنى أن يباعد عضديه عن جنبيه وأن يرفع مرفقيه، هكذا هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عن مالك بن الحويرث الليثي رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. اشتمل هذا الحديث على بيان مسألة وهي ما يسمى بجلسة الاستراحة، وهي التي تكون في الركعة الوترية، بمعنى بعد الركعة الأولى حينما يرفع من السجدة الثانية يجلس جلسة خفيفة، وكذلك بعد الركعة الثالثة يجلس جلسة خفيفة. وهذه الجلسة محل خلاف بين أهل العلم، فمن ذهب إلى استحبابها استدل بهذا الحديث، وبعضهم لا يرى استحبابها لعدم وصول الحديث إليه، وبعضهم يقول بأن هذه تفعل للحاجة، لكن الذي يظهر بأنها سنة مستحبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها. وعن سعيد بن الحارث أنه قال: صلى لنا أبو سعيد الخدري فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أفاد هذا الحديث مشروعية التكبير بين السجدتين، فإذا سجد كبر وإذا رفع كبر، وكذلك رفع الصوت بالتكبير في الصلاة. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقلت إنك تفعل ذلك، قال إن رجلي لا تحملاني. اشتمل هذا الحديث على ذكر سنة وهي الجلوس في التشهد متربعا، وهو أن يدخل رجليه أو ساقيه بين بعضهما البعض، وهذه يفعلها الإنسان إذا احتاج إلى ذلك. أما من لم يحتاج إلى ذلك فإنه ينصب اليسرى وينصب، فإنه يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى كما هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم حصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته. هذا الحديث حقيقة حديث أبي حميد الساعدي من أهم الأحاديث التي تشرح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك هو قال أنا أحفظكم أو كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اشتمل على ذكر مجموعة من المسائل في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. أولها أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه وجعلهما حذاء منكبيه، كان يجعلهما حذاء منكبيه، يعني يجعل ظاهر كفيه عند منكبيه وأطراف أصابعه قريبا من أذنيه، ولا يلمس أذنيه كما يفعل بعض الموسوسين. لا، ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لمس شحمة أذنيه في التكبير. المسألة الثانية أنه كان يلقم كفيه ركبتيه، فإذا ركع ألقم يديه ركبتيه صلى الله عليه وسلم، ثم حصر ظهره، وحصر الظهر بأن يجعل الرأس حيال الظهر. ثالثا الطمأنينة في الرفع بعد الرفع من الركوع، فإذا رفع رأسه استوى قائما حتى يعود كل فقار إلى مكانه، هذا يسمى الطمأنينة في بعد الرفع من الركوع. رابعا إذا سجد فإنه يسجد عليه الصلاة والسلام غير مفترش لساعديه ولا قابض لكفيه، وإنما يبسط كفيه ضاما أصابع كفيه مستقبلا القبلة، هكذا كان صلى الله عليه وسلم. خامسا بالنسبة لأصابع الرجلين لا يرفع الرجلين، لأن وضع القدمين على الأرض ركن من أركان الصلاة، وأيضا ينبغي ألا يفرج بين رجليه، وإنما يجمعهما ويستقبل بأصابع القدمين القبلة. سادسا إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، وهذه في كل صلاة لها تشهد واحد، أو التشهد الأول في كل صلاة ثلاثية أو رباعية، ما يتورك وإنما يجلس على باطن قدمه اليسرى وينصب اليمنى. سابعا إذا جلس في الركعة الأخيرة من الصلاة التي فيها تشهدان فإنه يتورك. ما معنى يتورك؟ يقدم رجله اليسرى وينصب الأخرى ويقعد على مقعدته، يعني يدخل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى ويجلس على مقعدته. هذه حقيقة من أشمل الأحاديث التي تشير إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لعلي أكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600 55 16888 رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نعم. من هذه المكالمة؟ نعم. أنا شيخ نجيب على رسالة نصية القصيرة يسأل عبر الرقم 6688 يقول لماذا مع المكالمة. نعم نعم تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال الشيخ؟
الله يبارك فيك. من معنا؟
حالك الشيخ عزيز.
حياك الله.
حياكم الله. أهلا وسهلا.
فضلت الشيخ في عندي صديق في ساكن في أوروبا وما استطاع يعني أعطيت الرقم عدة مرات لكن ما أدري كيف ما يقدر يتواصل. عنده بنت يعني هو عنده رجل متدين وربى عياله على الحمد لله يعني على الصلاة والصوم وعنده بنيه طايع عمرك يعني كبرت وغدت حرمة والحين ما أدري شياها صارت فكت عقت الحجاب ويعني أضغط عليها مرتين ثلاثة واشتكت عليه يعني هناك ما يعني أنها مضطهدنها وكذا وهو في حالة مسكين الله يعلم بها ويقول أنا شو أسوي علمت على القرآن والصلاة وهذه يعني صارت يعني على طريق غير تمت تلبس الأشياء مبزينة وتسهر وتشرب الخمر ولا ويابوني يسوي لي تعهد في الشرطة وشو يسوي شو الحل. يقول أنا أفكر أني يعني أهاجر وأترك البلد ولكني بضيع هاي الابنية بعد وما يعرف شو يسوي بس فينا حين يتريا هو يسمعكم يعني إن شاء الله. الله يرحم والديك.
جزاك الله خير. الله يحفظك.
الله يرحم والديك.
حياك الله. حياك الله. الشيخ يقول رجل يسكن في دولة أوروبية يقول متدين لكن عنده بنت يقول عندما كبرت خلعت الحجاب ويقول اشتكت عليه على والدها في مراكز الشرطة وغير ذلك. فالشيخ يقول كيف يتصرف هذا الوالد مع هذا مع هذه البنت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أسأل الله تعالى أن يهدي هذه البنية وأن يدلها على طريق الرشد وأن تعود إلى والديها وإلى أهلها وأن تترك هذا الطريق طريق الضلال والانحراف وطريق الضياع. نسأل الله العافية والسلامة. هي في محصلة الأمر ستندم ندما شديدا لكن أهم شيء يعني يتداركها الله عز وجل برحمته. المسألة الثانية هذه ضريبة العيش في تلك المجتمعات وهذا شيء طبيعي جدا أن يصدر مثل هذه التصرفات وهذا الانحراف ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلم أن يقيم بين أظهر المشركين لا ترى ناراهما. طيب ما الذي سيستفيده المسلم أو ما الذي يتوقعه المسلم يعني مثلا إذا عاش في تلك المجتمعات؟ هذه مجتمعات تخص أهلها وتخص أصحابها ولهم الحرية في ذلك لكن نحن نختلف عنهم. لهذا الإنسان ينبغي له إذا أخذ نهمته وقضى حاجته وأكمل دراسته أو علاجه أو عمله يعود مباشرة ويرجع إلى وطنه وإلى بلده أو ينتقل إلى بلد ووطن مسلم آخر. الأمر الثالث أخي الفاضل بارك الله فيك أنا أوصي الوالد وأم البنت أن يكثر لها من الدعاء وأن يخلصوا في الدعاء لها خاصة في حالة السجود وأيضا بعد عصر يوم الجمعة وفي الثلث الأخير من الليل فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ولا ييأس من روح الله ولا من رحمة الله ولا من رحمة الله. فالله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ويقول جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فيخلص الدعاء لله ويتوسل إليه ويكثر من الاستغفار ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا يكثر من الصدقة. فالله جل وعلا رحيم بعباده. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية المحافظة على بقية رأس المال. معلوم بأن رأس مال الأسرة هم الأولاد. فالآن هذا الأب رأى واحدة من بناته قد يعني ضاعت وانحرفت فبقاؤه لا شك بأنه خطأ. لهذا الواجب عليه أن يهاجر ليحافظ على البقية الباقية من أولاده ولا يقول أن والله أنا يعني متمكن منهم يعني متحكم فيهم أو أنني قادر عليه ما يدري. يعني أعتقد بأنه كان في أول الأمر ابنته هذه التي يعني نزعت الحجاب وانحرفت واشتكت على أبيها كان متحكما بها. لهذا أنا أنصحه نصيحة يعني لا بد من يعني التفكير فيها، وهي الرجوع إلى وطنه وبلده، وإن لم يكن فيهاجر إلى بلد يعني مسلم آخر. مسألة أخرى، يحرص على أن تعود البنت إليه وإلى حضنه وإلى حضن أمها، وذلك يعني مثلا أقترح عليه مثلا إرسال بعض النساء الفاضلات أو الأقارب مثلا، ويعطونها تطمينات على من عندك أنت على أنه لا يصيبها مكروه وكذا وشيء من هذا القبيل. فإذا استجابت فالحمد لله، ولم تستجب هذا قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. ولذلك أنا أدعوه إلى المحافظة على البقية الباقية من أولاده بالهجرة من تلك البلاد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يقول: لماذا الظالم نراه ناجحا ويتمادى في ظلمه، والمظلوم لا يستطيع أن يعني لا يجد أحد يساعده؟
الحمد لله، حقيقة السؤال من أصله خطأ يعني في تصوري، وكان الواجب على الأخ السائل أن يسأل عن قضايا مثلا القدر، وعن قضايا كيفية يعني تقوية الإيمان بالقدر، خاصة إذا رأى مثل هذه الأشياء، لا أنه يقول لماذا كذا ولماذا كذا. فليس كل مظلوم لا يأخذ حقه، فيه كثير من المظلومين أخذوا حقوقهم وزيادة ولله الحمد، وليس كل ظالم يعني يتمتع في هذه الدنيا، فهذه معادلة خاطئة. فإذا كان الشخص يعني تعرض لموقف ورأى مثلا حالة أو حالتين سواء في جهة يعني الظالم أو في جهة المظلوم، فإنه لا يجوز له تعميم هذا على الجميع. المسألة الأخرى، من الذي قال له بأن الدنيا هذه لأهل الإيمان ولأهل التقوى؟ من الذي قال له؟ الدنيا هذه من عطاءات الله عز وجل، يعطي البر والفاجر، ويعطي المشرك والمسلم، ويعطي المؤمن والمنافق، ويعطي كل أحد. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قسم بينكم أرزاق أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه إلا من يحب. فالمقصود بارك الله فيك بأن الدنيا هذه ليست دليل على رضا الله عز وجل عن الإنسان إذا حازها وإذا وفق لها أبدا. والواقع لو تأملت في العالم سواء في السوابق التاريخية أو في المشاهد الآن، تجد بأن غير المسلمين أكثر حظ بالدنيا من المسلمين. يعني هل هذا الدليل على أن الله راض عنهم؟ غير صحيح. لهذا بارك الله فيك يعني لابد من تصحيح النظرة والفكرة. يبقى مسألة أخرى، وهي أن هذه الابتلاءات أصلا لبعض الناس إذا تأملها الإنسان وفسرها تفسير إيماني ونظر إلى القدر، علم بأنها خير له أصلا. لهذا الله تعالى يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أحيانا بعض الناس سبحان الله، الله عز وجل يعطيه في صورة منع، صورة منع. يعني أحيانا شخص يقبل على شيء من أمور الدنيا فيمنعه الله ليعطيه، يعطيه الأجر والحسنات والإيمان وقوة الإيمان واليقين والثقة برب العالمين وكثرة الدعاء وكثرة الذكر والعبادة والطاعة. هذه كثير من الناس محروم منها، وهذا وفق إليها من دون يعني كد يمينه ومن دون يعني تعب، إنما توفيق من الله سبحانه وتعالى. وفي مسألة أخرى، أن الإنسان إذا رأى الظالم يزداد في النعيم، هذا ليس دليل على رضا الله، وإنما هذا استدراج. قال جل وعلا: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هذا أخطر شيء، أخطر شيء، أن العاصي والظالم كلما أوغل في الظلم، كلما ازداد في المعصي يعطيها الله عز وجل. هذه أخطر ما يمر على الإنسان إذا ما فهم معنى هذا العطاء. هذا استدراج والعياذ بالله، يعني حتى يبقى في هذه الدائرة. وأما المؤمن فيستعتب ولله الحمد ويرجع ويتوب ويفسر هذه الأشياء تفسير إيماني تفسير فعلا المؤمن الواثق بربه سبحانه وتعالى على أن هذا من عطاءات الله عز وجل، يعطي من يشاء ويهب لمن يشاء ويحرم من يشاء سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، فضل.
حياكم الله الشيخ. طال عمرك، بخصوص كفارة المجلس، الحين احنا عارفين يعني مثلا إذا قعدنا مع بعض مثلا مع الشباب كثر الغلط وكثر ولهذا نقول كفارة المجلس زين، في حالة عجز يعني بخصوص الرسائل مثلا على الواتساب، مثلا الواحد يغلط على فلان مثلا ولا شيء، هل انه يجوز مثلا نكتب كفارة المجلس بالمسج بالواتساب ونطرشه يعني، ولا
تقصد على المجموعات يعني؟
هنا على المجموعات نعم
ان شاء الله.
جزاك
الله خير، الله يحفظك يا اخ احمد، تسمع ان شاء الله رد. حياك الله. سؤال الاخ احمد، فضل الشيخ يقول كفارة المجلس يعني نقولها في اذا كنا في مجلس كثر فيه اللغط كما ذكر، لكن يقول إذا كنا في مجموعة على مثلا برامج التواصل كالواتساب وغيره وأيضا كثر اللغط في هذه المجموعة، هل نقول أيضا كفارة المجلس؟
الحمد لله، المجالس الافتراضية كالمجالس الحقيقية، ولذلك إذا كان الشخص مع مجموعة الواتساب أو بقية المجموعات وحصل لغط وشيء من هذا القبيل، نعم يأتون بكفارة المجلس. بل أنا أقول حتى لو لم يحصل شيء ينبغي أن لا يتفرقوا إلا بعد ذكر كفارة المجلس.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتري اتصالات. نعم، معنا أبو محمد، فضل. نعم تفضل محمد الهواء.
أوك، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
كيف الحال شيخنا؟
الله يبارك فيك يحفظك، جزاك الله خير.
جزاكم الله خير على تقدمونا وعلى البرنامج الطيب.
وياك
مبارك،
جزاك الله خير.
سلم على الشيخ عزيز من فرحان العنزي. السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام الله، يا مرحبا ومسهلا.
الله يسلمك. فضيلة الشيخ، عندي سؤال. أنا كان عندي مبلغ في البنك وصار عليه يعني جزء من المبلغ سحب اللي في المحكمة، يعني طلع من ذمتي أنا وصار في ذمة المحكمة لحين البت في القضية. السؤالي على المبلغ الزكاة، الحين أنا الشهر القادم المفروض أني أخرج زكاة المال، كيفية حساب المبلغ اللي أزكي عليه
إن شاء الله؟ جزاك الله خير، الله يحفظك محمد.
واضح السؤال؟
واضح، نعم واضح السؤال إن شاء الله. تسمع إن شاء الله رد، حياك الله محمد. سؤال محمد، فالصيح يقول عنده مبلغ في البنك ويقول جزء من هذا المبلغ سحب، فيقول من يعني جهة المحكمة حتى تنتهي القضية، يقول الشهر القادم موعد زكاتي، فيقول هل أزكي هذا الجزء أو لا؟
الحمد لله، طبعا من شروط وجوب الزكاة استقرار الملك بالنسبة للمال، فالمال المحجور عليه والمال المسحوب والمال المجمد من قبل المحكمة أو الجهة القضائية، أي جهة قضائية أو تنفيذية، فإن هذا لا يزكى. فالراجح من أقوال أهل العلم ما يزكى. لماذا؟ لأنه في حكم المعدوم. لكن إذا فك عنه الحجر مثلا بعد ذلك، نعم تزكي هذا المال إلا إذا طالت المدة. فإذا مثلا مضى عليه سنة ثم فك بعد السنة تزكي، لأنه الآن أصبح في حكم المقبوض. أما إذا طالت سنوات كذا فهذا يعتبر في حكم المعدوم لا تزكي.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول ابنتي زوجها يضربها، فهل هذا سبب كافي للطلب الطلاق؟
الحمد لله. إذا كان يعني يكثر من ضربها أو أنه أدمن ضربها أو يؤذيها مثلا، سواء أذية معنوية بالشتم والسب أو مادية بالضرب والإيذاء البدني المادي، هذا كله، هذا نعم يعني لها الحق في أن تفارق هذا الرجل، لا خير فيه. النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف نساء ببيوتات النبي عليه الصلاة والسلام يشتكون أزواجهن بأنهم يضربونهن، قال أولئك لا خير فيه، خيركم خيركم لأهله. فلذلك هي لا تدخل في الحديث أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، هذا مما يعني يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق. لكن قبل ذلك ينصح الرجل ويذكر ويعلم ويوجه ويهدد أيضا، لأن المرأة هذه اللي رفعت دعوة عليه يعني حصل من العقوبات الشيء الذي يعني يتأدب به، فيقال له إما أن تكف إلا رفعنا دعوة عليك. وأما إذا قالت أنا لا أريد هذا أريد مفارقة، لا الحق الكامل في هذا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أثناء الصلاة يقول وجدت بعض من الطعام في يقول فمي بين أسناني، فيقول بلعته، هل يقول صلاتي صحيحة؟
الحمد لله. عموما إذا بلعته ولم تمضغه أرجو أن تكون صلاتك صحيحة، ما أن الواجب عليك إخراج هذا بمنديل أو وضع هذا في جيبك ورميه بعد الصلاة. أما إذا مضغته لا، صلاتك على خطر، كونك بلعته فالبلع لا يسمى يعني أكل، فلا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يدخل في تقدير الله أن الإنسان يعني هذا فقير أو هذا غني أو غير ذلك؟
الحمد لله، كل شيء بقدر الله، الغنى والفقر والأغنياء والفقراء والأصحاء والمرضى والسلم والحرب، وكل شيء كل شيء بقدر الله. قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، شيء هذه نكرة تعم كل شيء، كل شيء بقدر الله عز وجل. فلذلك يقول جل وعلا في السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. والرجل يلحقه رزقه كما يلحقه أجله، لكن الإنسان مطروب بالسعي، يسعى يعني مثلا في طلب الرزق، يسعى في طلب الصحة مثلا بتناول الأدوية أو شيء، يسعى في طلب الولد بالزواج، يسعى في طلب الثمرة بالزرع، وهذا سعي، هذا يدخل ضمن التوكل على الله عز وجل.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة بعد صلاة المغرب يوم الخميس؟
الحمد لله، نعم يجوز ذلك، لا بأس، يشرع ذلك، لأن وردت أحاديث بمجموعها تدل على أن له أصل ليلة الجمعة ويوم الجمعة. مثل هذه الليلة إذا غربت الشمس يشرع للإنسان أن يقرأ سورة الكهف، لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول ما هي عقوبة الشخص الخائن في بداية زواجي، وزوجي يتحدث مع بنت أجنبية وأنا لم أقصر فيه؟
الحمد لله، لا شك بأن كلام الرجل مع المرأة الأجنبية التي لا تحل له لا لسبب، يعني مثلا رجل يتحدث مع طبيبة في بسبب مرضه ويشرح لها كذا، هذا لا حرج. شخص يتحدث مع مسؤولة في مكتب يعني طلب أو شيء، هذا لا حرج. شخص يتحدث مع بائعة في محل يقول لها بكم بكذا يريد، لا حرج. أما أن يتحدث مع امرأة هذا هكذا كما يتحدث الرجل مع امرأته الحديث الحميمي الخاص، هذا محرم ولا يجوز. يعني من الذي أذن له يعني أن يتحدث بمثل هذه الطريقة؟ هل الآن هو يعتقد بأن هذا حلال؟ هذا لو لم يرد شيء في الشرع الحنيف وفي نصوص القرآن والسنة والله لكفى مروءة أن الإنسان ما يتحدث، خاصة وأنه متزوج. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تدخلوا على النساء، فقال الرجل يا رسول الله أرأيت الحمى؟ قال الحمى الموت. والدخول على النساء الأصل أن الدخول الحقيقي الذي يدخل الإنسان فيه ويخلو بالمرأة، ومن الدخول الآن الموجود عبر هذه الوسائل، الغرف هذه الخاصة التي أو الوسائل الخاصة التي يكون رجل فقط مع هذه المرأة، هذا حرام ولا يجوز. مرأة أجنبية تتحدث معها كما يتحدث رجل مع امرأته، هذا لا شك بأنه محرم. وهذه الأخت الفاضلة يعني تقول بأنها غير مقصرة مع الزوجة، طيب ماذا يريد؟ قولي له ماذا يريد. يريد الزواج يتزوج ثانية بدل ما يذهب في الحرام، قولي له تزوج بالحلال ولا تذهب إلى الحرام، قل أخشى عليك من النار وغضب الجبار. فلذلك بارك الله فيك انصحيه وذكريه وقولي له هل ترضى هذا لي أنا مثلا أن رجل أجنبي يتحدث معي؟ سيقول لك لا. طيب لماذا حلال عليه وحرام عليك مثلا؟ بعض الكلمات حقيقة قد يتأدب منها الشخص المقابل، يعني مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام للشاب الذي رغب في الزنا يريد فتوى من النبي عليه الصلاة والسلام، قال هل ترضاه لأمك؟ قال لا. قال الناس ما يرضون لأمهات. هل ترضاه لزوجتك؟ قال لا. قال الناس ما يرضون لزوجاتي. هل ترضاه لأختك، لابنتك، لعمتك، لخالتك؟ عدد جميع محارمه ومن ذلك زوجتي. هو يقول لا لا يا رسول. فالنهاية بأنه قال ما شيء كان أحب إلي من الزنا، وأصبح ما من شيء ما شيء أبغض علي من الزنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب وجدانه وعقله وحرك هذه الأشياء الموجودة في نفسي. كذلك أنت بنتي بارك الله فيك قولي لها لزوجك، قولي ترضى يعني أحد يكلمني من رجال أجانب يتحدث معي كما يتحدث الرجل مع امرأته؟ سيقول لك لا، ويمكن يغضب من هالكلام. طيب لماذا أباح لنفسه أن يتحدث مع النساء الأجنبيات؟ عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله، وأخشى أن تسلط عليه عقوبة في الدنيا قبل يوم القيامة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول امرأة توفيت وعليها قضاء من رمضان، هل نخرج عنها كفارة؟
الحمد لله إذا اتصل المرض بالموت بمعنى أن ما تمكنت من القضاء لا شيء عليها ولا شيء عليكم. أما إذا شفيت بعد رمضان وكان عندها القدرة على الصيام ثم لم تصم فإنكم بالخيار، إما أن تصوموا عنها وإما أن تطعموا عنها، والأفضل أنكم تصوموا عنها لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، وإن لم يحصل تطعمون عنها.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل طلب الدعاء من الآخرين خاص بطلبه من أهل العلم والفضل أم هو يشمل جميع الناس؟
الحمد لله الدعاء يطلب من جميع الناس ولا يخص يعني جنس دون آخر، وإن كان طبعا الأكمل سؤال مثلا أهل الزهد والورع والتقوى والإيمان، أقوياء الإيمان والعلم، هذا أفضل لا شك، لأن في الغالب أن هؤلاء أقرب إلى الله عز وجل. كذلك من كبار السن الذين دلفوا إلى سن متقدمة وضعفت عندهم الشهوات وكذا وهم أكثر الناس ذكرا لله عز وجل، هؤلاء نعم يطلب منهم لا بأس.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول في حال وجدت يقول تغريدة عبر وسائل التواصل فيها إساءة، هل الأفضل يقول ترك هذه التغريدة أو يقول نصح هذا الشخص، وقد يكون في نصحه يقول نشر لهذه التغريدة؟
الحمد لله، إذا كان إذا قدرت بأن نصحه سيدفعه إلى التوبة والاستغفار والرجوع عن مثل هذه التغريدة، هذا يلزمك ما دام أنك قادر على نصحه. أما إذا قدرت بأن هذا قد يوسع دائرة فساده وشره فاتركه، لأن القاعدة الشرعية أن المنكر إذا ترتب عليه منكر أكثر منه أو أقوى منه يترك، ما يجوز إنكاره. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم الشيخ. نعم، أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، تقول أم زوجي تزعل إذا لم أسلم على أخوان زوجي أو أجلس معهم، فماذا أفعل؟
الحمد لله، أفهميها بأن يعني فيه ضوابط شرعية وقواعد مرعية، وأن هذا لا يعني التفرقة بين الإخوان والأخوات في المنزل الواحد. قل لهم أسلم بالكلام لا بالمصافحة، فإذا دخلت مثلا على المجلس الذي فيه إخوان الزوج وأخوات الزوج تلقي السلام على الجميع بلسانها. أما المصافحة، أما ما يعني أعلى من ذلك، هذا محرم ولا يجوز. ما يجوز المرأة أن تصافح الرجل الأجنبي عنها. فأفهميها، قد تكون هذه المرأة العجوز لا علم لها ولا دراية، أو أنها عاشت على عادات وتقاليد ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. فأعتقد بأنك إذا فهمتيها وتفهمت هذا الشيء وقولي لها أنا أكن الاحترام لإخوان زوجي وأسلم عليهم إذا دخلت مع زوجي مثلا أو معك أنت، أما أن تلزمك بمصافحتهم والجلوس بينهم، هذا لا شك بأنه يعني معصية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الطاعة بالمعروف، والله تعالى يقول ولا يعصينك في معروف، ويقول عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
بارك الله فيكم الشيخ. أبو محمد يقول قبل سنوات صارت مشاجرة مع شخص في الشارع، فقال لي أنت لا تخاف الله، فيقول قلت له لا أخاف، يقول أخذتني العزة بالإثم، ثم يقول استغفرت ربي وتبت إليه.
الحمد لله، ما دام أنك استغفرت ورجعت وأنبت، الحمد لله هذا خير، يعني هذا من فضل الله. أحمد الله كثيرا على أن وفقك للتوبة والرجوع، ولعله درس لك مستقبلا أنك ما تقول الهجر ولا الكلام الذي يعني يعد من الأمور الخطيرة، القوادح، هذه من القوادح تقولها في ساعة الغضب. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، يقول فعلمت أن الشر كله في الغضب، في الغضب. الآن استغضبك فغضبت فقلت شيئا عظيما. عموما الحمد لله الذي من عليك بالتوبة والإنابة والرجوع، لكن احذر مستقبل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول إذا كنت أصلي صلاة العشاء منفردا، ثم يقول دخل أشخاص وبدأوا يصلون العشاء جماعة، هل أقطع الصلاة وأدخل معهم أو أكمل صلاتي؟
الحمد لله، الأصل أنك ما تقطع صلاتك، لكن لك أن تقلبها إلى نافلة حتى تدرك أجر الجماعة مع الجماعة الأخرى، تقلبها إلى نافلة، بهذا تستطيع أنك توفق بين الأمرين، لكن إن استمريت في صلاتك الحمد لله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول هل يجوز أن أصلي الضحى 4 ركعات أو 6 ركعات بتشهد واحد وسلام واحد؟
الحمد لله، خذها أخي الفاضل قاعدة بأن صلاة الليل وصلاة النهار بالنسبة للسنن ركعتين ركعتين. ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى شفعا أكثر من 2 بسلام واحد أبدا، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وما ورد فهو ضعيف إلا الوتر، فإن الوتر نعم، الوتر تصلي ركعة واحدة مثلا، تصلي ثلاث ركعات بتسليمة واحدة ما تشبهها بالمغرب، تصلي خمس ركعات بتسليمة واحدة، تصلي سبع ركعات بتسليمة واحدة، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما صلاة السنن الشفع هذه ففي الليل والنهار تصلي ركعتين ركعتين.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، أو تسأل تقول صليت تقول في رمضان العشاء والتراويح في اتجاه غير القبلة وأنا ناسية.
الحمد لله ما دام أنها قالت العشاء معها،
العشاء والتراويح
على العموم، إذا كان أنت اجتهدتي وتبين لك بأن هذه القبلة لا شيء عليك بعد الاجتهاد. أما إذا كنت لم تجتهدي وإنما هكذا صليت كيفما اتفق، أو دخلت مصلى وما عرفت كيف تتجهين وصليت هكذا، عليك أن تعيدي صلاة العشاء.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، فضل.
أمين وإياك، جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، أريد منكم شرح الحديث: إذا غربت الشمس فكفوا أولادكم فإنها ساعة ينتشر فيها الشياطين. والسؤال يا شيخ، إذا كنت مثلا مع أولادي أثناء المغرب في منتزه مغلق أو في سيارة بسبب السفر، هل يمكن للشياطين أن تؤذي أطفالي؟
إن شاء الله. زاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. وفارس تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فارس، تفضل.
مرحبا شيخ إسحاق، كيف حالك؟
حياك الله، الله يبارك فيك، الله يحفظك.
دكتور عزيز، كيف حالك؟
شو حياك الله، أهلا وسهلا، مرحبا.
الله يحفظكم. عندي سؤال بس بخصوص سجود السهو، هل يكون قبل السلام ولا بعد السلام؟ وشو الفرق يعني إذا كان قبل أو بعد السلام؟
إن شاء الله.
واضح؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير فارس، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. يفضل الشيخ، سؤال الأخ محمد يقول: الحديث إذا غربت الشمس فكفوا صبيانكم، يريد شرح للحديث، ويقول: إذا كنت مثلا في سيارة مثلا وكانت السيارة مثلا مغلقة معي أبنائي، أو في منتزه مثلا، فأيضا يقول: ما الحكم، هل الشياطين تؤذيهم؟
الحمد لله، بالنسبة للحديث الذي أورده الأخ الفاضل، حديث صحيح، والمقصود أنه عند غروب الشمس يكف الصبيان حتى تذهب فوعة المغرب، هذه الظلمة اليسيرة هذه، ولا يعني يطيل منع الأطفال، وإنما فترة يسيرة قصيرة. الذي يظهر من ظاهر الحديث أن هذا إذا كان الصبيان يلعبون لوحدهم، أما إذا كانوا مع الكبار أو كانوا مثلا في صحبة أبيهم مثلا في منتزه أو في كذا، فهذا لا يجري عليه الحديث، هذا الذي يظهر، الله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ. فارس يقول: سجود السهو هل يكون قبل السلام أو بعد السلام، وما الفرق؟
الحمد لله، بالنسبة لسجود السهو من حيث محله محل خلاف، فمنهم من يذهب إلى أنه قبل السلام مطلقا، ومنهم من يذهب إلى أنه بعد السلام مطلقا، ومنهم من يفصل يقول: إذا كان النقص، إذا كان الصلاة الخلل في الصلاة سببه نقص فقبل السلام، وأما إذا كان زيادة فيكون بعد السلام. هذا قول طبعا يظهر بأنه من أضبط الأقوال في مسألة سجود السهو.
بارك الله فيكم الشيخ. يقول: هل يجوز الصلاة وأنا جالس في السيارة وأصلي، يقول، على الكرسي في السيارة، لكن يقول قادر على الوقوف، لكن أخاف أن وقت الصلاة يخرج لأن يحتاج، يقول، وقت طويل للوصول للمنزل.
الحمد لله، إذا كان الأخ يعتقد أو يغلب على ظني بأنه سيخرج الوقت إن لم يصلي، صلي على الحال التي هو عليه، أهم شيء لا يترتب ذلك ضرر لا عليه ولا على الآخرين. وإذا ما استطاع يعني إذا وصل بيته يصلي حتى ولو خرج الوقت.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل تكون التسمية في بداية الوضوء إذا كان الوضوء داخل الحمام؟
الحمد لله، نعم، من السنة أن يسمي المتوضأ سنة وليس بفريضة، ولو نسي أو ترك لا شيء عليه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يظن يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول كيف ينصح الولد والده إذا رأى والده على معصية كشرب الدخان، كيف تكون النصيحة؟
الحمد لله، يعني بالنسبة للوالد يشرع للولد أن يحتسب عليه، لكن بأدب وبلين وبرفق، ولا يباشره ولا يخشن العبارة معه ولا يغلظ القول له، مثل ما قال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم، قال جل وعلا: فقول له قولا لينا. ولذلك إبراهيم احتسب على أبيه، قال: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، كما في سورة مريم، هذا التلطف من إبراهيم عليه السلام. فأنت بارك الله فيك، يعني ممكن تترفق مع أبيك، تقول: الله إني أحبك يا أبي، أخاف عليك، ما نبغى نفقدك، شيء من هذا الكلام. الدخان يعني في مشاكل الصحية كثيرة وشيء من هذا القبيل، ووجودك في حياتنا، يعني هذا الكلام، لأن بعض الشباب المتدين يحصل عنده من التشدد والتنفير الشيء اللي حقيقة ما يعني أمرت به الشريعة، فيباشر والده بالإنكار وربما غلظ القول والعبارة، هذا غلط. تقول لي: لو قلت يا أبتي نحن ما نستغني عنك، احنا خايفين عليك، من الكلام الطيب. إذا استجاب الحمد لله، ما استجاب ما عليك شيء.
بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ يقول: الشاهد البعض إذا كان على وضوء وأكل شيئا وأراد أن يصلي، فإنه يشرب الماء 3 مرات، يأخذ الماء في فمه ثم يبلعه، ثم يأخذ مرة ثانية ثم مرة ثالثة ويبلع الماء.
يبلع الماء قبل الصلاة؟
لا، يقول إذا كان مثلا الصلاة فصيح، إذا كان متوضئا وأكل شيئا،
نعم،
وأراد،
نعم،
أن يصلي، أنه يأخذ الماء ثم يبلعه 3 مرات.
نعم، هو الحمد لله ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا من شرب لبنا أن يتمضمض، قال: لأن له دسم. فطبيعي جدا أن الشخص اللي أكل قبل ما يدخل الصلاة يعني يتمضمض، أو إذا ما استطاع يضع الماء في فمه حتى يذهب الدسم ويذهب الرائحة ويبلعه، لا حرج في ذلك. هذا ليس فيه نص يعني على أنه 3 مرات، لكن بعض الناس يفعل هذا من باب الاطمئنان والتأكد على ذهاب الرائحة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الأخراج عاش بن صندل، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.